بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى: قال: ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة، يعني أما إذا كانت خفيفة وترى البشرة هذا واجب على الشخص أن يغسلها حتى يصل الماء إلى البشرة، ما دام أن البشرة بارك الله فيك ترى أو يرى بعضها من تحت الشعر. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق ابن جمرة عن أبي وائل قال: رأيت عثمان توضأ فذكر الحديث قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرزاق. وقال الترمذي: حسن صحيح. وحسنه البخاري. المعلق يقول: الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية عند الوضوء منها الحسن كحديث عثمان. الحقيقة إن أصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر التخليل، ولكن كما يقال يعني استحسن من هذا الباب. الباني يضعف عند ابن خزيمة. طيب، ثم يقول: الذي هو من طريق عامر بن شقيق وكحديث عائشة الذي من طريق زيد بن حباب وهو صدوق عن عمر بن أبي وهب. قال أحمد: ما أعلم فيه بأسا وثق ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقد حسن حديثها الحافظ في الفتح، ومنها الضعيف أي من أحاديث تخليل اللحية الضعيف وهي الأكثر. قال الضعيف: كحديث عمار الذي هو من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، فلعل الحديث يشتد إلى درجة أنه صحيح لغيره. أما قول الإمام أحمد لم يثبت في تخليل اللحية شيء فمحمول على أنها لم تبلغه، لأن سبل العلم لم تكن ميسرة مثل عصرنا هذا، ومن الذي قد أحاط بكل شيء علما من البشر. والظاهر ما نستطيع نقول إن الإمام أحمد لم يطلع عليها، ولكن ربما بلغته من طرق فيها مقال، أو أراد الإمام أحمد يعني الأمر بتخليل اللحية لا يثبت فيه شيء، لأن الأمر لم يصح فيه شيء. فالظاهر أن أحمد أراد هذا، لم يثبت يعني في الأمر بتخليل اللحية شيء، أو أنه يرى أن هذه الأحاديث ضعيفة وإن كانت عندنا حسنة. طيب، وإن كانت عندنا حسنة فالإمام أحمد يراها ضعيفة، فما هناك مانع بارك الله فيك، لأن أصل حديث عثمان كما سمعت أصله في الصحيحين من طرق صحيحة ليس فيه ذكر التخليل أصلا. فيخشى أن يكون أحمد غمز هذا الحديث ويرى أنه شاذ ليس بصحيح. فعلى كل، المسألة واسعة، فمن رأى أن بعضها حسنة من ناحية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فالظاهر أن هذا يدل على الاستحباب فقط. طيب، وينزل كلام أحمد على الأمر أنه لم يصح في الأمر فيها شيء، والله أعلم. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد وقال الإمام ابن كثير رحمه الله وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ثقة حجة، قال حدثنا أبو المليح قال حدثنا الوليد بن زوران عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني به ربي عز وجل. هو ضعيف. يقول الأخ الوليد بن زوران والرقي قال الحافظ بالتقريب إنه لين الحديث، وجاء بالتهذيب عن الآجر عن أبي داود أنه قال لا ندري أسمع من أنس أو لا، فيه بعد عنه. قال رحمه الله تعالى ثم تفرد به أبو داود وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أنس. قال البيهقي وروينا في تحرير اللحية عن عمار وعائشة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر والحسن بن علي ثم عن النخعي وجماعة من التابعين. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها أنه كان إذا توضأ تمضمض واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك، يعني لم يذكر في الصحيحين التخليل. هذا مقصد الإمام ابن كثير. طيب، قال وقد ثم قال فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان للوضوء والغسل، يعني المضمضة والاستنشاق، هذه مسألة أخرى إذا، كما هو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله، أو مستحبان فيهما كما هو مذهب الشافعي ومالك، لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته توضأ كما أمرك الله عز وجل، أو يجبان في الغسل دون الوضوء كما هو مذهب أبي حنيفة، أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنشق، في رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر. والاستنثار هو المبالغة في الاستنشاق هو إخراج الماء بعد إدخاله إلى الأنف. طيب، يستنشق يعني يبالغ في رفعه، والاستنثار هو إخراجه، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ولكن في حال الصوم لا يبالغ الشخص في الاستنشاق، كما جاء في حديثي لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب، وعلى كل، المضمضة والاستنشاق لا ينبغي للشخص أن يتركهما. لماذا يتركهما؟ سواء كان مستحبين في الوضوء أو كان واجبين، أو كان الاستنشاق هو المستحب والمضمضة يعني، أو كان الاستنشاق واجبا والمضمضة مستحبة، أو كان في الغسل واجبين مستحبين في الوضوء، المسلم ينبغي حتى أن يعمل بالسنن، فهو مأجور على كل حال. وهذا أيضا وضوء لا شك فيه، حين تعمل بالمضمضة والاستنشاق تكون قد أخذت بالتام، بالأمر التام الذي ليس فيه خلاف. طيب، وحست الفضائل كلها، فالحمد لله، ما ينبغي للشخص أن يكسل. طيب، أما إذا كان صاحب عذر مريض ونحو هذا ما عليه بس، أما أنك تستطيع تتمضمض وتستنشق، والمضمضة هي وضع الماء في الفم ثم تحريكه وبسطه، هذه المضمضة، أنك تجعل في فمك ماء ثم تديره في الفم ثم تبصقه إلى الخارج، هذا هو المضمضة. قال وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثر. ثم هذا دليل على أن المضمضة والاستنشاق من كف واحد، لا تأخذ يعني غرفة للوجه للفم وغرفة للمضمضة، إنما هي غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، تشرب قليلا لأفيك وترفع الباقي إلى أنفك. قال ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بهما يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يتوضأ. ورواه البخاري من حديث عن محمد بن عبد الرحيم عن أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي به. طيب، رواه البخاري، هذا يدل على أن المرة الواحدة في الوضوء إذا أصبغ العضو بالغسل تجزئه. طيب، يعني أنه يدلك يده، يغسل وجهه ولو مر بالماء، لكن يوصل الماء إلى جميع بشرة الوجه، والوجه هو من منبت الشعر كما سمعت من الجبهة إلى أسفل الذقن، ثم عرضا من الأذن إلى الأذن، طيب، وما كان بينهما. قال رحمه الله تعالى والأفضل هي المرة والمرتان والثلاث، فالثلاث أكمل، لكن لو توضأ واحد مرة مرة أجزأه. صلح هذا وهذا، لا تحجر واسعا، لو ما عندك إلا مغرف ماء كيف ستصنع؟ افعل مرة مرة، لو كنت في سفر أو أزمة صحيح أكفيك مرة مرة، أكنت مستعجلا ونحو ذلك، لا، المهم الجائز جائز، لكن الأفضل لا، لأن فيها الإصباغ. الرجل في الحنفيات يا إخوان ينبغي لطلبة العلم والناس أن يتقوا الله في المياه، إسراف كثير كثير جدا، هذا سيسأل عن الإنسان ليش تفتح الحنفي إلى آخر شوية شوية حتى تدلك تخلل الأصابع. طيب بارك الله، ولا تفتح الحنفي وتغسل وجهك وهو يصب، بعدين يصب كثيرا، هذا ما ينبغي لك ولا يجوز لك أن تبذر بالماء. تكلم مع صاحبه والحنفي يصب، على حساب من؟ على حسابك يوم القيامة. نعم، إذا لم تديها اليوم تديها غدا، صحيح، ولا تبذر تبذيرا. أولا غلط على رفع المياه، الشيء الثاني أدوات رفع الماء بالكهرباء ونحوها، الثالث البيارات، يعني أيضا ما لك حاجة، ليش تصب هكذا؟ ولا تكن مثل واحد مسكين، كنت في الحرم وشخص يصب الماء بالحنفي كثير جدا، كأنه، فقلت له خفف الماء لا تسرف، قال ونحن الحكومة غنية. طيب ولو غنية، يعني أنها لو كانت غنية لك أنت تسرف، بل هي تحرص في بعض الأماكن، يعني في المدينة النبوية ما ينزلون الماء إلا بالرش، الشيء الخفيف، حنفية يعني منظمة، ها؟ لا هو سعودي بس متعاظم يعني تعاظم إنه ما مش مبالغ، المهم حال. ربما هو محلى مرة أخرى ولا من البحر، البحر عندهم غني. على كل ما ينبغي للشخص أن يسرف. قال وقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن إلى هذه قد تكون إلى بمعنى إلى المرافق ولا تدخل المرافق فيها، فإن الآن مثلما تقول ذهبت إلى المسجد يعني وما دخلت المسجد، ذهبت إلى باب المسجد ورجعت، لا لا تقول قد ذهبت إلى المسجد. طيب وتقول ذهبت إلى المسجد يعني ودخلت المسجد، ها مثل هذا تكون هنا إلى معنى مع، أغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، وهذا يفسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله، قال كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، إلى أموالكم أي مع أموالكم، يعني أن إلى تأتي بمعنى مع. طيب إلى تأتي بمعنى مع. قال وقد روى الحافظ الدارقطني وأبو بكر بن أبو بكر البيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جده، الراجح في هذا الرجل أنه ضعيف، عبد الله بن محمد بن عقيل أكثر العلماء على تضعيفه كما في تهذيب التهذيب، عن جده عقيل عن جابر رضي بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، ولكن القاسم هذا متروك الحديث وجده ضعيف والله أعلم. إذن إيش القاسم عندكم؟ إيش القاسم بن محمد بن عقيل، القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عندي إذن عن غلطة عن عبد الله، يلا عندكم بدل الظاهر أن الكلام كما يقول كما عندكم أن عن بدل هي ابن لأنه قد قام جده. هل الاستنجاء من أعضاء الوضوء يا خان عادل؟ ليس من أعضاء الوضوء، إنما هو واجب مستقل عند قضاء الحاجة. طيب الفقهاء على أنه ليس من أعضاء الوضوء إلا عند الظاهر الهادوي والذين يجعلونه من أعضاء الوضوء. واجب مستقل عند قضاء الحاجة، يجب عليك أن تتطهر. إذا خرج منه ريح ولا يحتاج إلى وما ذهب يقوي يعني يبول ولا يتغوط لا يلزمه الاستنجاء، يكفي الوضوء، يبتدئ من وجهه كما في الآية. طيب ولو كانت ولو كان الريح نجسا سلمك الله لا احتجت أن تغسل ثيابك كلها، صحيح لأن هذا هوى. طيب هذا الريح هو كالريح كما ترى هوى ما ينجس، ولو كان ينجس إنما النجاسة تكون في الرطوبة. طيب ولو كانت كما يقول بعضهم نجسة احتجت أنك تغسل سراويلك وثوبك كل مرة، هذه مشكلة ستكون، الجسم كله يحتاج إلى. العامة قد يسمون الاستنجاء بمعنى الوضوء، الوضوء يسمونه بمعنى الاستنجاء، هذا غلط. الوضوء أعضاؤه معلومة، والاستنجاء غسل الفرجين